الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الثاني من شرح القواعد والفوائد في العلل لابن رجب. قال المؤلف رحمه الله: أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري، روى عن سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وغندر والقطان وغيرهم، روى عنه ابن ماجه والبخاري في التاريخ وابن صاعد تاريخ في التاريخ الكبير وابن صاعد وأبو عروبة وعمر بن بجير وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم، كان حيا في سنة 55. قلت الكلام للحافظ بن حجر. قال ابن حبان في الثقات: كان مستقيم الأمر في الحديث، وذكره أبو علي الغساني في شيوخ أبي داود، وقال إنه روى عنه في كتاب بدء الوحي له. أي أن أبا داود روى عنه على قول أبي علي الغساني، وأخرج له ابن ماجة، قدم الرمز قاف وهو لابن ماجة. نعم، فماذا تقولون في مثل هذا؟ طيب، ما رأيك يا بدروني؟ جيد، ممتاز. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم هو صدوق، كما قال أيضا الحافظ بن حجر، قال فيه صدوق لقول ابن حبان كان مستقيم الأمر في الحديث. طيب، الذي بعده: ميم، أي مسلم، أحمد بن جعفر المعطري أبو الحسن نزيل مكة، ومعقر ناحية من اليمن، أي بلدة في اليمن، روى عن النضر بن محمد وإسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، وعنه مسلم والمفضل بن محمد الجندي ومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي، كان حيا سنة 55، وذكر عبد الغني في ترجمته أنه روى عن سعيد بن بشير وقيس بن الربيع، وهو وهم فإنه لم يدركهما. قلت الكلام لابن حجر: إنما روى عن النضر عنهما، أي بواسطة لعدم الإدراك. وقال اللالكائي: يكنى أبا أحمد. نعم، تفضلوا. ما رأيك يا أبا زيد؟ تفضل يا أخانا يا بدروني. طيب، قدمنا أظن في بداية دروسنا، قلنا بأن إخراج مسلم للراوي في الصحيح أو إخراج البخاري للراوي في الصحيح لا يقتضي ذلك توثيقا له، لا يقتضي ذلك توثيقا له. نعم روى له مسلم في صحيحه، لكن هذا لا يقتضي التوثيق، لأننا علمنا بأن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من هو ضعيف، ومع ذلك تجدهما أخرجا له. البخاري ينتقي ومسلم كذلك ينتقي، وأحيانا يضعه في كتابه استشهادا، يعني يكون له عنده أصول صحيحة كما ذكره، فمجرد إخراجه له لا يعني ذلك أنه ثقة أو صدوق حتى. فمثل هذا يقال فيه مجهول الحال، يقال فيه مجهول الحال. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ما ذهبتما إليه وقالوا بأنه صدوق لأن مسلم أخرج له، طبع هذا يصح في حال أن يكون قد ثبت عندنا أن مسلم قد أخرج له احتجاجا، فله وجه، هذا القول يكون له وجه إذا نظرنا وبحثنا وجدنا أن مسلما أخرج له احتجاجا. نعم، لكن الصواب في هذا أن نقول بأنه مجهول الحال. لذلك تجد الذهبي رحمه الله في الكاشف سكت عنه، وكذلك في تاريخ الإسلام له. وأما الحافظ بن حجر تجده قال فيه مقبول، أي إذا توبع وإلا فلا. وهذه طريقة الحافظ في مجهولي الحال، هذا قوله فيهم، يقول فيه مقبول. فالصواب في مثل هذا أن يقال فيه بأنه مجهول الحال وإن أخرج له مسلم. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله تمييز أحمد بن جعفر الحلواني البزار، هذا ذكر للتمييز بينه وبين الذي قبله. روى عن جعفر بن عون وأبي عاصم قال ابن حبان في الثقات حدثنا عنه محمد بن المسيب وهو مستقيم الأمر في الحديث. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، اتفقتم على أنه صدوق؟ يا علي ماذا عندك؟ طيب، بقي علي والبدروني، لأن ثلاثة جابوا صدوق، الصقلي وأبو زيد وأم وفنان، والبدروني يقول مجهول الحال. طيب علي، صدوق. طيب، إذا خالف عندنا الأخ البدروني، لماذا قلت مجهول الحال؟ وقلت في الأول الذي هو الترجمة الأولى عندنا اليوم أحمد بن ثابت قلت فيه صدوق، مع أنه لم يرد فيه إلا قول ابن حبان كان مستقيم الأمر في الحديث، بينما هذا وهو كذلك لم يرد فيه من الجرح والتعديل إلا قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث، مع ذلك قلت في هذا مجهول الحال وقلت في ذاك صدوق، فما وجه التفريق عندك بينهما؟ طيب، قال في الأول كثرة الرواة عنه ومن ضمنهم أيضا البخاري وأبو داود لما ذكروا بأنه ما كان لا يرويان إلا عن ثقة، وجهة نظر جيدة وقرينة تدعم قول ابن حبان صحيح، لكن الصواب عندنا إن شاء الله أن قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث كاف في الحكم عليه
بأنه صدوق حتى ولو لم يروي عنه إلا اثنان أو أكثر من ذلك. طبعا إذا أردت أن تعتمد على هذه القرينة تحتاج أن تتتبع هل حقيقة لم يروي عنه إلا اثنان أم أن هناك رواة آخرون، يجب أن تنظر في هذا وتتبعه. لكن الصواب أنه يكفينا في هذا قول ابن حبان هو مستقيم الأمر في الحديث كي نحكم عليه بأنه صدوق، وهذا ما يفعله الحافظ بن حجر رحمه الله. تجد الرواة الذين لا يوجد فيهم كلام في الجرح والتعديل إلا قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث يقول فيه بأنه صدوق، لأننا ذكرنا أن ابن حبان إذا وثق الشخص بهذا اللفظ أو بغيره من الألفاظ توثيقه معتبر. لكن الإشكال عندنا مع ابن حبان فقط أن يضع الراوي في الثقات ويسكت عنه، هناك نقول بأنه إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فالأصل فيه أنه مجهول الحال، أما إذا وثق ابن حبان فتوثيقه معتبر وكذلك إذا جرح. طيب، ثم قال رحمه الله ميم دال سين، أي أخرج لهذا الراوي مسلم وأبو داود والنسائي. أحمد بن جناب ابن المغيرة المصيصي أبو الوليد الحدثي يقال إنه بغدادي الأصل، روى عن عيسى بن يونس والحكم بن ظهير وغيرهما، وعنه مسلم وأبو داود والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبة وصاعقة وأبو زرعة وعثمان بن خرزاذ والدروردي، وكتب عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله، وآخر من روى عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال صالح جزر صدوق، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 300. قلت نقل الذهبي أن آخر من روى عنه أبو يعلى الموصلي، وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم روى عنه أبي وقال صدوق، وقال أيضا زيادة من عندي قال العسكري في تصحيفات المحدثين ثقة مشهور، وقال فيه ابن معين لا أعرفه. فماذا تقولون في هذا؟ عندنا التوثيق الوارد فيه قال فيه صالح جزر صدوق، وقال فيه الحاكم ثقة، وقال فيه العسكري أيضا ثقة مشهور، وقال ابن معين لا أعرفه، وقال أبو حاتم الرازي صدوق. نعم، أم أفنان تقول صدوق، علي صدوق لتصريح أئمة الجرح والتعديل بذلك، البدروني قال صدوق، أبو زيد قال صدوق لقول جزر وأبي حاتم، أبو زيد زاد لأن الحاكم وابن حبان من المتساهلين. ابن حبان الآن ما له كلام عندنا هنا، مجرد ذكره في الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فالظاهر أنه لم يعرفه. طيب، كلام صحيح وترجيح طيب متين، الصواب أن يقال فيه صدوق صحيح كما ذكرتم. نرجع لكلام الحافظ، قال الحافظ في التقريب صدوق، نعم هذا هو الصواب صحيح، وكذلك توثيق العسكري كتوثيق الحاكم. وأما قول ابن معين لا أعرفه فمن عرف حجة على من لم يعرف. طيب، ثم قال في الذي بعده ميم دال أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم الكوفي، روى عن أبي الأحوص وعبد الله بن إدريس وابن المبارك وأبي معاوية وأبي بكر بن عياش وغيرهم، روى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وابن وارة، وأحسن الثناء عليه، أي ابن وارة أحسن الثناء على أحمد بن جواس، وأبو بكر الأثرم والحسن بن سفيان وغيرهم. قال مطين، تقدم معنا وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، قال فيه الدارقطني ثقة جبل، مات 300 من المحرم سنة 38، ثقة،
قلت وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه بقي بن مخلد وقد قال إنه لم يحدث إلا عن ثقة. وقد قال أي بقي بن مخلد قال بأنه لا يحدث إلا عن ثقة. هذه من الفوائد الموجودة في بطون الكتب أن بقي بن مخلد صرح بأنه لا يحدث إلا عن ثقة. وكذلك عندنا أبو زرعة وأبو داود ممن قيل فيهم لا يرون إلا عن ثقة، ولكن تصريح مطين بتوثيقه عندنا تصريح مطين بتوثيقه وثناء ابن وارة عليه. وابن وارة هو محمد بن مسلم بن وارة أحد الحفاظ من علماء الحديث قرين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، قالوا فيه ثلاثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري لم يكن في الأرض مثلهم في وقتهم، ابن وارة وأبو حاتم وأبو زرعة. طيب ماذا تقولون في هذا؟ طيب هم أفنان والبدروني وعلي البداني ثقة، كلهم يقولون ثقة، وأبو زيد ثقة، الصقلي ماذا عندك؟ ثقة. إذن الأمر كما ذكرتم هو ثقة، تصريح مطين بذلك، وكذلك الثناء بن وارة عليه فيقال فيه ثقة. نرجع إلى تقريب الحافظ، قال ثقة، تمام. طيب تمييز أحمد بن جواس الأستوائي أبو جعفر روى عن يحيى بن يحيى وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهما، وعنه أبو محمد بن الشرقي وموسى بن العباس الجويني، ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور ذكر للتمييز. بناء على ما عندنا هذا يكون مجهول الحال. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. طيب صحيح مجهول الحال. طيب كتاب فوائد وقواعد في علم العلل لابن رجب، ما زلنا في الكلام على معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. أصحاب نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر تقدم معنا ذكرنا أصحاب ابن عمر وذكر منهم سالم ونافع وهما نعم أيوة أبا زيد تراجم للمرة القادمة تفضل، عندك شيء، عندك اقتراح تفضل. طيب تفضل هاتي. طيب نحن نمشي ريثما تكتبه. طيب قال أصحاب نافع مولى ابن عمر، تقدم معنا أصحاب ابن عمر وذكروا أن أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه. الآن يريد أن يتكلم عن أصحاب نافع. قال وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم تسع طبقات، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة، وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني، وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، وخالفهم في ذلك يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك، وابن جريج أثبت في نافع من مالك. وعن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقلها عنه المروذي وابن هانئ، والثانية قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. لنفس الإمام أحمد رحمه الله له نقلت عنه روايتان، مرة قال هذا ومرة قال هذا. نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذلك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، من قيل فيه بأنه صالح الحديث في الأصل يكتب حديثه للاعتبار، وصخر بن جويرية صالح أيضا، وقال العمري الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع مولى بن عمر، كلاهما ضعيف. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك. وروي عن يحيى بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع الكبار أحدا، أي جعلهم في نفس الدرجة. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فعبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال صالح. قلت فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقة. ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك. بناء على الخلاف الذي تقدم معنا في تقديم بعض أصحاب نافع على بعض، يكون الخلاف أو يوجد الخلاف في ترجيح الوقف مثلا والرفع عندما يختلفون هؤلاء الأصحاب. فإذا كنت تقدم مثلا تقدم أيوب على مالك، فعندما يختلف أيوب مع مالك فأيوب يروي الحديث موقوفا ومالك يرويه مرفوعا، سترجح رواية أيوب على رواية مالك، لأن عندك أيوب مقدم في نافع من مالك. أما إذا كنت تعكس فستقدم رواية مالك على رواية أيوب، فستصحح الرواية مثلا المرفوعة التي يرويها مالك، وتحكم على الرواية التي يرويها أيوب مثلا بالشذوذ، أو العكس بناء على معرفتك بأصحاب نافع وتقديمك لبعضهم على بعض. هذا هو ما ينفعنا في معرفة الأصحاب ومن يقدم منهم على الآخر. نرجع الآن خطوات قليلة إلى الخلف كي نعرف تقسيم علي بن المديني لأصحاب نافع. لفائدة ذلك عندي في الطبعة هذه، طبعة همام سعيد، في الصفحة 615، صفحة 615 عند كلام، عند شرح ابن رجب لشرط الترمذي في كتابه شرطه في الرجال، قال رحمه الله والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلا، من يهم قليلا يكون حديثه صدوق، يكون حديثه حسنا، ومن يهم كثيرا وهو الضعيف، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه، وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد قواه قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن المسيب، وقد ذكرنا ذلك في مواضع. وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبيرة صلاة العيدين، أي في حديث كثير بن عبد الله المزني، هو أصح حديث في هذا الباب، قال وأنا أذهب إليه. وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه. انظر الآن شروط الأئمة الستة في الرجال. الآن شرط الترمذي لما بين الحافظ بن رجب رحمه الله أنه يخرج حديث الثقة الحافظ، ومن خف ضبطه، ومن كثر ومن يهم كثيرا، ومن غلب عليه الوهم، كذلك يخرج حديثه. قال أما أبو داود فهو أحسن حالا من الترمذي، وهو أشد انتقادا للرجال منه، فلذلك تجد أحاديث أبي داود أقوى من أحاديث الترمذي بالجملة. وأما النسائي قال رحمه الله، وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطأه وكثر، خلافا لمن؟ لأبي داود والترمذي، وهما يخرجان من هذا النوع. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء، وتكل ما فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. نعم، وإن كان يخرج لبعض الرواة الذين يقال فيهم صدوق مثلا، أو صدوق له أوهام، إلا أنه ينتقي ويعرف ما الذي وهم فيه وما الذي لم يهم فيه، فيجتنب ما وهم فيه ويخرج له ما لم يهم فيه. ولكن شرطه مع ذلك أقوى من شرط الثلاثة، ابن ماجه عفوا الترمذي وأبي داود والنسائي. شرط مسلم أقوى من شروط هؤلاء الثلاثة، ومن ادعى أن النسائي له شرط أقوى من شرط مسلم فهو مخطئ، كلامه غير صحيح. شرط مسلم في الرجال أقوى من شرط النسائي. وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، أشد من شرط مسلم، وهو أنه لا يخرج إلا الثقة الضابط ولمن ندر وهمه، وإن كان قد اعترض عليه في بعض، قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه، وإن كان هذا الاعتراض موجود، ولكنه البخاري رحمه الله كان يخرج لبعض من عندهم أوهام ومن عندهم أخطاء، ولكنه كان ينتقي من رواياتهم، ومع ذلك شرطه في الرجال أقوى من شرط مسلم، وهذا من أوجه الترجيح بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات. الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري، والعلم بحديثه والضبط له. هذه الأوجه التي ذكرها هنا الآن ابن رجب هي أوجه ترجيح الرواة بعضهم على بعض في شيخهم. الآن لماذا نرجح مثلا رواية مالك على رواية رواية شعيب في الزهري مثلا؟ لماذا نرجحها؟ نرجحها لأن مالك أضبط وأتقن، وصحبته أطول مثلا للزهري، وأعلم بحديثه، وهو ضابط له من شعيب مثلا. فهذا هو وجه الترجيح بين الرواة، وإن كانت أحيانا وجهات نظر علماء العلل تختلف من راوي إلى آخر، فأحدهم يقدم مثلا مالك على شعيب، الآخر يقدم شعيب على مالك، نظرا لما علموا من هذا الراوي وخصوصيته في شيخه وقوة حفظه. هذه هي الضوابط التي يستعملها العلماء في ترجيح أحد الرواة على الآخرين. قال الطبقة الأولى أي من الرواة عن الزهري: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. فالستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم يخرجون لأصحاب هذه الطبقة، والبخاري رحمه الله وكذلك مسلم يكثران من التخريج لأصحاب هذه الطبقة، خصوصا البخاري تجده يكثر من روايات الزهري من رواية هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى عنه. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى أي أدنى أنزل، كالأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ونحوهم. هذه الطبقة الثانية. انظر بماذا اختلفت عن الطبقة الأولى من حيث الحفظ والإتقان، كلهم مشتركون في ذلك، ولكن الافتراق حصل في ماذا؟ الافتراق حصل في طول الصحبة والملازمة، في الملازمة وطول الصحبة وممارسة الحديث. لا شك أن التلميذ إذا جالس شيخه سنوات طويلة وسمع كلامه ليل نهار سيكون أثبت وأتقن وأحفظ لكلام شيخه ممن يأتي ويجلس عند شيخه ويسمع منه مرة أو مرتين أو ثلاث ثم ينصرف، وهذا أمر ملموس معروف نحن نلتمسه. فتأتي تجلس عند شيخك وتسمع منه الكلام اليسير ثم تذهب، وعندما تلتقي بشخص قد جلسه 10 أو 15 سنة أو 20 سنة تسمع منه أشياء وتعلم منه أمور ما كنت تدري عنها شيئا. لماذا؟ لأن طول الصحبة يوثق ويثبت المعلومات ويعطي غزارة فيها. فإذا الملازمة وطول الصحبة ترجح مع الحفظ والإتقان ترجح رواية صاحبها على الآخرين. فهذه الطبقة الثانية نزلت عن الطبقة الأولى بالملازمة وطول الصحبة، مع أن الأوزاعي في أصله والليث بن سعد أئمة حفاظ، لكنهم لم يجالسوا الزهري كما جالسه مالك وعبيد الله بن عمر العمري وابن عيينة، أولئك حجازيون، مالك وابن عيينة حجازيون، فكانوا أقرب إلى الزهري وإلى مجالسته ممن هم ليسوا حجازيين كالأوزاعي والليث بن سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هنا في وضع النعمان بن راشد مع الأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر نظر، لأن النعمان بن راشد هذا ضعيف، هو في نفسه ضعيف، فلم يشاركهم في أصل الحفظ والإتقان أصلا، عداك عن الصحبة والممارسة التي فارق فيها الطبقة الأولى. فإذا هذا النعمان بن راشد ينبغي أن يكون في طبقة أنزل من طبقة الأوزاعي والليث. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء يخرج له مسلم عن الزهري، أي الطبقة الثانية، بل والبخاري أيضا، والبخاري يخرج لأصحاب هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثانية، يخرج للأوزاعي والليث عن الزهري. فقد خرج رحمه الله البخاري عن
رواية الأوزاعي عن الزهري، خرج رواية الليث بن سعد عن الزهري، وخرج أيضا رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري. وأما النعمان بن راشد فقد خرج له تعليقا فقط، فينبغي أن يكون النعمان هذا في طبقة أنزل، وينبغي أن يكون عندنا طبقة أنزل من هذه يخرج لأصحابها مسلم ولا يخرج لهم البخاري. إن هناك في طبقة من أصحاب الزهري يخرج لهم مسلم ولا يخرج لهم البخاري، كعبد الرحمن بن إسحاق المدني مثلا، وعمر بن الحارث المصري، وبكر بن وائل وغيرهم. هذا هؤلاء من طبقة أقل من أصحاب الطبقة الثانية الذين ذكرهم مسلم، الذين ذكرهم عفوا بن رجب، فهو التقسيم أصلا. نعم، فهذه الطبقة يخرج لهم مسلم ولا يخرج لهم البخاري. قال الطبقة الثالثة: لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه ولكن تكلم في حفظهم. الآن انظر، هؤلاء الطبقة الثالثة اشتركوا مع ماذا؟ اشتركوا مع الطبقة الأولى في ماذا؟ في الملازمة والصحبة، لكنهم افترقوا عنهم في ماذا؟ افترقوا عنهم في الحفظ، افترقوا عنهم في الحفظ. فعندنا أمران لابد أن يشترك فيهما الراوي مع أصحاب الطبقة الأولى كي يعد من أصحاب الطبقة الأولى: الأولى الحفظ، الثانية الملازمة وطول الصحبة. ها هنا الطبقة الثانية فارقت الأولى في الملازمة وطول الصحبة، الطبقة الثالثة فارقت الأولى في الحفظ. قال: ولكن تكلم في حفظهم، كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد للتقليل، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة لكن لا يحتج بهم. انظر من ها هنا ارتقى صحيح البخاري وصحيح مسلم على الكتب الأخرى من أصحاب عن الكتب الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي. كان البخاري ومسلم أرقى، لماذا؟ لأنهم لا يخرجون لأصحاب هذه الطبقة الذين فيهم ضعف في الزهري. الطبقة الرابعة: قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم. لاحظ الآن، هؤلاء فقدوا إيش؟ فقدوا الشرطين، شرط الملازمة وطول الصحبة وشرط الحفظ، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم. وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. لاحظ الآن، الآن ارتقى كتاب أبي داود وكتاب النسائي على ماذا؟ على كتاب الترمذي. انظر، هذه الطبقة يخرج لهم من؟ الترمذي، لكن أبا داود والنسائي لا يخرجان لأصحاب هذه الطبقة. فلذلك كان كتاب النسائي وكتاب أبي داود أقوى وأجود في رجالهما من الترمذي، وكتاب النسائي أقوى من كتاب أبي داود في الرجال كما مر معنا. الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم، أولى من المتروكين والكذابين. فلم يخرج له الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم. لاحظ كان، لذلك نزل سنن ابن ماجه عن هذه الكتب كلها. لاحظ الآن، قال: ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. كثير من أهل العلم كان عندهم الكتب الخمسة: البخاري أبو داود البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ولا يذكرون ابن ماجه. عرفنا إيش الضابط عندهم في التقديم والتأخير وتقسيم هذه الطبقات، وأصحاب الطبقة الواحدة يتفاوتون أيضا. الطبقة الأولى التي ذكرناها جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله ومعمر ويونس، أيضا هؤلاء أنفسهم يتفاوتون في الزهري كما سيأتي عندنا إن شاء الله. إذا اختلف أصحاب الزهري الثقات أصحاب هذه الطبقة ماذا نفعل؟ حديث من نقدم؟ سيأتي معنا إن شاء الله. نحن الآن في أصحاب نافع وهم طبقات أيضا، ذكروا تقسيم هذه الطبقات كما قسمنا أصحاب الزهري كما قسمنا أصحاب الزهري. فإذا عندنا الكتب من حيث الشروط في الرجال البخاري أقواها، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم كتاب النسائي، ثم أبي داود، ثم كتاب الترمذي، ثم يأتي ابن ماجه. إذا البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، هكذا ترتيبها من حيث قوة الشروط في الرجال. ثم ذكر قد تقدم، ثم نرجع إلى ما كنا إلى الموضع الذي كنا فيه، قال وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم 9 طبقات، هو التقسيم الذي ذكرناه لكم، لكن في الموضع الذي بعده مباشرة ذكر أصحاب نافع، ذكر أصحاب الترمذي ثم ذكر أصحاب نافع فقسمهم إلى 9 طبقات على نفس طريقة تقسيم أصحاب الزهري. وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، هذه الطبقة الأولى التي جمعت بين الحفظ والإتقان ومعرفة الحديث وطول الصحبة وكثرة الملازمة، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة. وذكر أن أصحاب نافع عنده وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني. أيوب السختياني قدمه الآن يقارن ويفاضل بين ماذا؟ بين أصحاب الطبقة الأولى، يقارن ويفاضل بين أصحاب الطبقة الأولى. ذكرنا أصحاب الطبقة الأولى في نافع أيوب وعبيد الله ومالك وعمر، الآن يفاضل بينهما. فعلي بن المديني يقدم أيوب السختياني على عبيد الله ومالك وعمر، وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، كذلك ابن عيينة ووهيب يقدمان أيوب على البقية، بينما خالفهم في ذلك من؟ يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد. فهنا الآن يحيى بن معين جعل في هذه الطبقة، أدخل الليث بن سعد أيضا في هذه الطبقة، ثم إنه قدم مالك على أيوب، فهذه مخالفة لعلي بن المديني وابن عيينة ووهيب. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وابن جريج، أثبت في نافع من مالك، وابن جريج أثبت في نافع من مالك، إلى آخر ما ذكروا. وأحمد بن حنبل نفسه له عنه روايتان. إذن المسألة الآن في التفاضل بين أصحاب الطبقة الأولى، أو حتى أحيانا في نفس الطبقات 9 التي ذكرها علي بن المديني يحصل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم مثلا يضع الآن بعضهم مثلا يضع الليث بن سعد في طبقة متأخرة، بعضهم وضعه أظن فيما أذكر أن علي بن المديني وضعه في الطبقة 6، بعضهم لا يقدمه، بعضهم يقدمه. انظر يحيى بن معين جاء قال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر وليس بن سعد، فيه إشارة إلى
قوة الليث بن سعد وتقديمه في الطبقات المتقدمة. إذن فيحصل خلاف بين أهل العلم في مسألة التقديم والتأخير في الطبقات، وكذلك أيضا الخلاف حاصل في نفس الطبقة الواحدة في تقديم بعض رجالها على بعض. وكل حديث يمر بنا عند الاختلاف بين الوصل وبين الرفع والوقف، أو الوصل والإرسال، أو غير ذلك من صور الاختلاف عند الترجيح في الرواة، كل حديث يكون عندك فيه قرائن وعندك أدلة تستطيع أن تقدم بعض الروايات على الرواية الأخرى بسببها، بسبب هذه القرائن والأدلة التي تجعلك ترجح رواية البعض على الآخرين. وإذا لم تجد تحاول أن ترجح بين أقوال العلماء الذي اختلفوا في تقديم هؤلاء الأئمة، كرواية مالك على عبيد الله، تحاول أن تنظر من الذي كلامه أصوب، هل مالك يقدم أو عبيد الله يقدم، تنظر في تراجمهما ثم تخرج بنتيجة. نعم. ثم بقية الأصحاب على نفس هذه الوتيرة التي ذكرنا، سيذكر لنا بعد ذلك أصحاب عبيد الله بن أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر، ثم يذكر أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثم أصحاب الزهري، وهكذا يقارن بين أصحابهم حتى يبين لك من الأقوى في شيخه، حتى عند الاختلاف تعرف من تقدم ومن تؤخر. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنقرأ الأصحاب هؤلاء بشكل سريع، لأن الفكرة الآن المفروض أن تكون قد تبلورت في أذهانكم وارتسمت. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم. تفضلوا، من عنده سؤال فليتفضل. طيب، لو ما كتبنا الأسماء الذي ذكرهم. طيب يا أبا زيد، ما هي الأسماء؟ أحمد بن عبد الله بن علي، أحمد بن عبد الله بن علي. طيب، والآخر بن سويد، وابن منجوف، وأحمد بن عبد الرحمن المخزومي، طيب، وأحمد بن عبيد بن ناصح، طيب، هذه كم؟ نفسه، من نفسه؟ أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، هو واحد هذا كله، أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، طيب، وأحمد بن عبد الرحمن المخزومي آخر، وأحمد بن عبيد بن ناصح، يعني ثلاث تراجم. طيب، إذن عرفتم الأسماء. الترجمة الأولى أحمد بن عبد الله، الترجمة الأولى أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، الترجمة الثانية أحمد بن عبد الرحمن المخزومي، والترجمة الثالثة أحمد بن عبيد بن ناصح. هؤلاء للدرس القادم، وكل واحد منكم يعد هذه التراجم ويجهزها، إذا عنده زيادات عليها، عنده ينظر في كلام أهل العلم من حيث الجرح والتعديل ويرجح، وإذا في كلمات في الجرح والتعديل غير مفهومة يبينها ويوضح معناها، وسننظر ما عندكم في الدرس القادم. نعم. طيب، الذي عنده سؤال الآن فليتفضل. طيب، قلنا أن مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولا يوجد فيه ولم يوثقه معتبر، هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر. أما مجهول الحال فهو الذي روى عنه راويان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل. طبعا المقصود بأنه لا يوجد فيه جرح وتعديل معتبر ويكون قد روى عنه أكثر من اثنين أو أكثر، هذا مجهول الحال. أما مجهول العين فمن روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر ولا يوجد فيه أيضا جرح. نعم. أما من حيث الشواهد والمتابعات فمجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا الذي رجحه شيخنا الوادعي رحمه الله وأنا معه فيما ذهب إليه. ما هو حال أبو العباس بن عقدة؟ أهو متهم بالكذب؟ نعم، أبو عقدة متهم بالكذب، هو هالك متروك متهم بالكذب، اتهموه بأنه كذاب مع أنه حافظ. نعم، أحسن الله إليكم، ما معنى قول المحدثين المقرر في أصولهم وكذلك أهل الفقه أن سبب الحديث يجلي الفقه فيه؟ وجزاكم الله خيرا. يعني عندما يأتيك حديث إذا عرفت سببه عرفت معناه. يعني الآن انظر، أهل البدع الآن يستدلون على جواز البدع بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. هذا الحديث يحتجون به على أن البدعة منها ما هو بدعة سيئة ومنها ما هي بدعة حسنة، ويقولون هذا من قبيل البدعة الحسنة، وهذا الكلام باطل. قلنا لهم ردوا الحديث إلى أصل معناه وانظروا بأي صورة خرج تفهمون معناه. أصل الحديث أن قوما جاءوا مشتابين نمار، أي فقراء حالتهم رثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة فقال تصدقوا، فلم يقم أحد فقال تصدقوا، فلم يقم أحد فقال تصدقوا، فقام رجل يحمل صرة تكاد يديه تعجز عنها وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. الآن عندما رجعنا إلى سبب الحديث تبين لنا المعنى المقصود منه، وأن هذه الحسنة المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي الحسنة التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها هنا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الرجل وعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعله هذا سنة، فكان فعله هذا سنة، واقتدى الناس بفعله هذا فكان له أجر على فعله هذا. فمن عمل اليوم بسنة قد أميتت وأحياها بين الناس واتبعه الناس عليها وعملوا بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. إذن فالمراد بالحسنة هي العمل المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، أما العمل الذي لا يشرع فليس هو بسنة حسنة بل هو سنة بل هو بدعة محدثة. فإذن هنا سبب الحديث بين لنا المعنى المقصود منه، وهكذا وسبب الآية عندما تأتيك آية وترجع إلى سببها تعرف ما هو المقصود منها، فسبب الحديث أو الآية يشرح ويبين لك المعنى المراد من الآية أو من الحديث، هذا المعنى. نعم. طيب، قال وإذا أخذنا بالقول أنهما متساويان فهل نقول بتصحيح الوجهين؟ نعم، هذا هو، نقول بتصحيح الوجهين، فنقول بأنه صح موقوفا وصح مرفوعا، أو صح مرسلا وصح موصولا. لذلك تجد العلماء علماء العلل أحيانا يقولون لك هذا الحديث صحيح من وجهين، نشط الراوي فرفعه وكسل فأوقفه لأنه صح من الوجهين، وهذا عند التساوي يذكر. نعم، طبعا مع وجود الشروط المذكورة التي ينبغي وجودها في شيخيهما كقوة الحفظ وسعة الرواية كثرة الشيوخ. نعم، هذا زي ما ذكرنا في البداية أنهما متساويان. طيب، أبو زيد يقول هل قول الحافظ مستور يعني مجهول العين؟ لأنه وجد راوٍ روى عنه ابن ماجة فقط وقال فيه مستور، وجزاكم الله خيرا. والله أنا لا أعلم هل يعني به أنه مجهول العين أم مجهول الحال، لا ينطبع في ذهني الآن شيء حول هذا الموضوع. طيب، تابع لموضوع ابن عقدة، روى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني قال كان أي ابن عقدة رجل سوء يشير إلى الرفض. قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي، سئل الدارقطني عن ابن عقدة فقال لم يكن في الدين بالقوي، وأكذب من يتهمه بالوضع، إنما بلاؤه من هذه الوجادات. تذكرة الحفاظ، يعني أنه لا يقر بأنه كان يكذب ولكن عنده وجادات اتهم بسببها بالكذب، هذا معنى كلامه. وقال الذهبي في الميزان، قال ابن عدي صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة، رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه، ثم قوى ابن عدي أمره وقال لولا أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه، يعني ولا أحابي، لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة. ثم لم يسق ابن عدي له شيئا منكرا انتهى. لكن الرجل الكلام فيه، الجرح فيه مفسر وواضح، وعنده بلايا اختلف فيها هل هي بسبب أنه كان يكذب أم بسبب هذه الوجادات التي ذكرها الدارقطني، الله أعلم. المهم أن عنده بلايا، وهذه البلايا لا تجعلنا نستطيع أن لا تجعلنا نحتج بهذا الرجل، وهو متهم بالكذب على كل حال، هذا هو الصواب فيه. طيب، قال ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنه مجهول؟ عدم معرفة حاله، وهذا السبب الذي يجعلهم يحكمون عليه بالجهالة، لأنهم ما عرفوا حاله، فما وجدوا أحدا من العلماء الذين كانوا يطلعون على أحوال الرواة أنه تكلم فيه بجرح أو تعديل، فلذلك يبقى عندهم بالنسبة لهم مجهول، لا يعرف حاله، الله أعلم به، أهو موثق غير موثق، الله أعلم، هذا هو سبب التجهيل. طيب، وبالنسبة يا شيخ، هل الأخ خرج بنتيجة حول اعتمد الإمام الذهبي على توثيق الحافظ العجلي؟ ما زالت في صدد الدراسة، ما أكمل، نحن قلنا بأنه إذا أكمل إن شاء الله سيأتي بالبحث الذي أو بالنتيجة التي توصل إليها في بحثه. طيب، أحسن الله إليكم وصلى الله أن يحسن إلينا وإليكم. هل يتقوى الحديث الضعيف بجريان عمل السلف عليه وجزاكم الله خيرا؟ أنا لا أدين الله بهذا، لا أعتقد بأن الحديث يتقوى بجريان العمل السلف عليه. عمل السلف ممكن أن يجري على استنباط أو استدلال أو إجماع أو أي شيء آخر، لا يجب أن يكون هذا الحديث نفسه هو صحيح كي نقول والله جرى العمل عليه من قبل السلف فمعنى ذلك أنه صحيح، لا. إذا وجد إجماع من السلف فالحجة بالإجماع، ما وجد إجماع من السلف إذن فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الكلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقوى إلا بحديث مثله، بحديث مثله، وليس بآية عامة أو بجرائن عمل السلف عليه أو بإجماع أو غير ذلك، هذا كله لا يقوي الحديث. نعم، فقد وقفت على بعض التراجم التي اختلف نظر الإمامين في الاعتماد على قوله أم لا، وبعضها اتفاقهما على الاعتماد عليه. هذا حول ماذا دخلت المواضيع في بعضها هنا. نعم، طيب، قد وقفت على بعض التراجم التي اختلف نظر الإمامين في الاعتماد على قولي أم لا، وبعضها اتفاق على الاعتماد عليه. طيب، إن شاء الله سنرى هل هنا عندما اعتمدوا على مثل هذا هل عندهم قرائن أخرى اعتمدوا عليها، أم هذا فقط هو الذي كان موجودا. تحتاج أن تبحث وتنظر، ربما يكونون قد وقفوا على توثيق لم نقف نحن عليه، توثيق آخر خارجي، يحتاج أن ينظر. طيب، على كل المسألة محل نظر. طيب، إذا كان في سند الحديث راو صدوق وباقي رواته كلهم ثقات، فبماذا يحكم على درجته وجزاكم الله خيرا وإياكم؟ إذا كان في سند الحديث راو صدوق وباقي رواته كلهم ثقات، يقال فيه حسن، انتهى. عندنا الأدنى يقضي على الأعلى، النظر في الأدنى ليس في الأعلى، الأعلى الذي هو أقوى هذا أقوى، انتهى أمره. لكن ننظر إلى إذا يوجد من هو أدنى منه فالنظر إليه. إذا وجد في الإسناد راوي كذاب، ماذا تحكم عليه؟ تحكم على الإسناد بأنه إسناد هالك. إذا كان فيه راوي واحد متروك والباقي أئمة حفاظ، تحكم عليه الحديث بأنه ضعيف جدا. إذا كان في الإسناد راوي واحد فقط ضعيف، تحكم على الإسناد بأنه ضعيف. إذا كان في الإسناد راوي واحد فقط صدوق والباقي كلهم أئمة، تحكم عليه بأنه حسن. إذا كان كلهم ثقات، تحكم عليه بأنه صحيح. هذا هو العبرة والنظر للأدنى وليس للأعلى. ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنه مجهول؟ نعم ذكرنا الإجابة على هذا السؤال، قلنا لأنهم لم يعرفوه، ما عرفوا حاله ولا وجدوا فيه كلاما للعلماء المتقدمين الذين كانوا يطلعون على أحوال الرواة، ما وجدوا فيه كلام لا بجرح ولا بتعديل، لذلك يقولون فيه مجهول. ما في إلا توثيق العجلي، وقد بحثت في عدة مراجع منها الثقات العجلي والميزان والكاشف والتهذيب والمغني وتهذيب الكمال. طيب هذا موضع واحتجوا به وقالوا فيه ثقة، في ماذا لم تفهم جواب الجواب حول ما أي سؤال؟ الأسئلة كثرة حول ما هي الأسباب التي تجعل العلماء. طيب قلنا أن الراوي إذا وجدت فيه عالما من علماء الجرح والتعديل قال فيه ثقة، عرفنا بأنه ثقة، انتهى. إذا وجدت كلاما لأحد العلماء قال فيه بأنه ضعيف، انتهى، عرفنا حاله بأنه ضعيف. طب إذا لم نجد هذا ولا ذاك ماذا سيكون حاله؟ لا وجدنا أحدا قال فيه ثقة ولا وجدنا أحدا قال فيه ضعيف، فماذا سنقول نحن في مثل هذه الحالة؟ مجهول، لا نعرفه. هذا معنى كلمة مجهول، أي أننا لا نعرف حاله، إذ لا يوجد فيه لا جرح ولا تعديل. هذا معنى كلمة المجهول عندهم. طيب تارة اتفقوا في الاعتماد والتوثيق واعتمدوا على توثيق العجلي، طيب وتارة أخرى لم يعتمدوا، إذن ما عندهم قاعدة مضطردة في هذا. في عندهم أشياء تجعلهم أحيانا يعتمدونه وأشياء أحيانا تجعلهم لا يعتمدونه، يحتاج أن نعرف ما هي هذه الأشياء. طيب ما هي الأسباب؟ طيب وتارة اختلفوا، بارك الله فيكم ونفع بكم، نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وأن ينفع بنا جميعا. أم الأسود الخزاعية، وقال قال الحافظ ابن حجر في التهذيب الإسلامية مولاة أبي برزة، وأما في التقريب وأما في الكاشف غير ثقة مولاة أبي برزة، قال النسائي غير ثقة، فائدة من تنكين. طيب وقال الذهبي في الميزان أم الأسود مولاة أبي زرعة، قال النسائي في آخر أم الأسود، وأما في الكاشف الضعفاء غير ثقة، وقال النسائي في آخر غير ثقة، والضعفاء مولاة أبي زرعة، قال النسائي غير ثقة. الكلام داخل بعضه في بعض، فما فهمت ما هو من كلام الذهبي. قال النسائي في آخر، طيب على كل حال ما هي. وقال غير ثقة. طيب فائدة من التنكيل هكذا، وقد أكثر الأستاذ من رد توثيق ابن حبان والتحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جلسهم وخبرهم، الثالث أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث إلى آخره. نعم كلام المعلم معروف في كلامه عن ابن حبان، وهو كلام ناتج عن خبرة ومعرفة جيدة، جزاه الله خيرا. نعم قال الحافظ ابن حجر قلت قال العجلي كوفية ثقة، تهذيب أم الأسود، وأما في التقريب الخزعية، ويقال الأسلمية ثقة. وقال الإمام الذهبي في الميزان أم الأسود مولاة أبي زرعة، قال النسائي في آخر الضعفاء غير ثقة، انتهى. إذا قال فيها النسائي، إذا قال فيها النسائي إذا كانت هي نفسها التي تكلم عنها الحافظ بن حجر، فإذا ليست بثقة، غير ثقة، خلاص هذه انتهى أمرها، فيها جرح واضح من كلام النسائي رحمه الله، فهو مقدم على كلام العجلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسود مولاة أبي برزة، قال النسائي غير ثقة. على كل تحتاج أن تتأكد هل هي أم الأسود التي قال فيها العجلي هي ثقة، هي نفس أم الأسود التي قال فيها النسائي بأنها غير ثقة، تحتاج أن تتأكد من هذا. نعم طيب هل وقف الحافظ بن حجر على كلام النسائي؟
لم ينقله، إذن يغلب على الظن لأنه لم يقف عليه، يكون اعتمد على توثيق العجل فقط. على كل المسألة محل نظر، تحتاج إلى بحث طويل ونظر في القرائن، وهل اعتمدوا ذلك أم لم يعتمدوا. على كل حال، بما أننا نحن عرفنا بأن العجل يوثق المجاهيل أحيانا، وهذا واضح جدا في عمله، فمثل هذا لا يقبل، وتفرد العجل بتوثيقه لا يقبل. هذا الذي عندي أنا الآن. هو وقف الحافظ بن حجر على الميزان واختصره وتمم عليه أيضا في كتابه لسان الميزان، لكن هل استحضر هذا الشيء عندما ذكر هذا الكلام في أم الأسود أم لم يستحضره؟ والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، ندرك صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الثاني من شرح القواعد والفوائد في العلل لابن رجب. قال المؤلف رحمه الله: أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري. روى عن سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وغندر والقطان وغيرهم. روى عنه ابن ماجه والبخاري في التاريخ، وابن صاعد تاريخه في التاريخ الكبير، وابن صاعد وأبو عروبة وعمر بن بجير وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم. كان حيا في سنة 55. قلت الكلام للحافظ بن حجر. قال ابن حبان في الثقات: كان مستقيم الأمر في الحديث، وذكره أبو علي الغساني في شيوخ أبي داود، وقال إنه روى عنه في كتاب بدء الوحي له. أي أن أبا داود روى عنه على قول أبي علي الغساني، وأخرج له ابن ماجه، قدم الرمز قاف وهو لابن ماجه. نعم، فماذا تقولون في مثل هذا؟ طيب، ما رأيك يا بدروني؟ جيد، ممتاز. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم هو صدوق، كما قال أيضا الحافظ بن حجر، قال فيه صدوق لقول ابن حبان كان مستقيم الأمر في الحديث. طيب، الذي بعده ميم أي مسلم. أحمد بن جعفر المعقري أبو الحسن نزيل مكة، ومعقر ناحية من اليمن أي بلدة في اليمن. روى عن النضر بن محمد وإسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، وعنه مسلم والمفضل بن محمد الجندي ومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي. كان حيا سنة 55، وذكر عبد الغني في ترجمته أنه روى عن سعيد بن بشير وقيس بن الربيع، وهو وهم فإنه لم يدركهما. قلت الكلام لابن حجر: إنما روى عن النضر عنهما أي بواسطة لعدم الإدراك. وقال اللالكائي
يكنى أبا أحمد. نعم تفضلوا. ما رأيك يا أبا زيد؟ تفضل يا أخانا يا بدروني. طيب قدمنا أظن في بداية دروسنا قلنا بأن إخراج مسلم للراوي في الصحيح أو إخراج البخاري للراوي في الصحيح لا يقتضي ذلك توثيقا له، لا يقتضي ذلك توثيقا له. نعم روى له مسلم في صحيحه، لكن هذا لا يقتضي التوثيق، لأننا علمنا بأن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من هو ضعيف، ومع ذلك تجدهما أخرجا له. البخاري ينتقي ومسلم كذلك ينتقي، وأحيانا يضعه في كتابه استشهادا، يعني يكون له عنده أصول صحيحة كما ذكره، فمجرد إخراجه له لا يعني ذلك أنه ثقة أو صدوق حتى. فمثل هذا يقال فيه مجهول الحال، يقال فيه مجهول الحال. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ما ذهبتما إليه وقالوا بأنه صدوق لأن مسلم أخرج له، طبعا هذا يصح في حال أن يكون قد ثبت عندنا أن مسلم قد أخرج له احتجاجا، فله وجه هذا القول، يكون له وجه إذا نظرنا وبحثنا وجدنا أن مسلما أخرج له احتجاجا. نعم، لكن الصواب في هذا أن نقول بأنه مجهول الحال. لذلك تجد الذهبي رحمه الله في الكاشف سكت عنه، وكذلك في تاريخ الإسلام له. وأما الحافظ بن حجر تجده قال فيه مقبول، أي إذا توبع وإلا فلا، وهذه طريقة الحافظ في مجهولي الحال، هذا قوله فيهم، يقول فيه مقبول. فالصواب في مثل هذا أن يقال فيه بأنه مجهول الحال وإن أخرج له مسلم. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله تمييز أحمد بن جعفر الحلواني البزار، هذا ذكر للتمييز بينه وبين الذي قبله. روى عن جعفر بن عون وأبي عاصم قال ابن حبان في الثقات حدثنا عنه محمد بن المسيب وهو مستقيم الأمر في الحديث. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طيب اتفقتم على أنه صدوق؟ ها يا علي ماذا عندك؟ طيب بقي علي والبدروني، لأن ثلاثة جابوا صدوق، الصقلي وأبو زيد وأم أفنان، والبدروني يقول مجهول الحال. طيب علي صدوق. طيب إذن خالف عندنا الأخ البدروني، لماذا قلت مجهول الحال وقلت في الأول الذي هو الترجمة الأولى عندنا اليوم أحمد بن ثابت قلت فيه صدوق، مع أنه لم يرد فيه إلا قول ابن حبان كان مستقيم الأمر في الحديث، بينما هذا وهو كذلك لم يرد فيه من الجرح والتعديل إلا قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث، مع ذلك قلت في هذا مجهول الحال وقلت في ذاك صدوق،
فما وجه التفريق عندك بينهما؟ طيب، قال في الأول كثرة الرواة عنه، ومن ضمنهم أيضا البخاري وأبو داود لما ذكروا بأنه ما كان لا يرويان إلا عن ثقة، وجهة نظر جيدة وقرينة تدعم قول ابن حبان صحيح، لكن الصواب عندنا إن شاء الله أن قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث كاف في الحكم عليه بأنه صدوق حتى ولو لم يروي عنه إلا اثنان أو أكثر من ذلك. طبعا إذا أردت أن تعتمد على هذه القرينة تحتاج أن تتتبع هل حقيقة لم يروي عنه إلا اثنان أم أن هناك رواة آخرون، تحتاج أن تنظر في هذا وتتبعه، لكن الصواب أنه يكفينا في هذا قول ابن حبان هو مستقيم الأمر في الحديث كي نحكم عليه بأنه صدوق، وهذا ما يفعله الحافظ بن حجر رحمه الله. تجد الرواة الذين لا يوجد فيهم كلام في الجرح والتعديل إلا قول ابن حبان مستقيم الأمر في الحديث يقول فيه بأنه صدوق، لأننا ذكرنا أن ابن حبان إذا وثق الشخص بهذا اللفظ أو بغيره من الألفاظ توثيقه معتبر، لكن الإشكال عندنا مع ابن حبان فقط أن يضع الراوي في الثقات ويسكت عنه، هناك نقول بأنه إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فالأصل فيه أنه مجهول الحال، أما إذا وثق ابن حبان فتوثيقه معتبر وكذلك إذا جرح. طيب، ثم قال رحمه الله ميم دال سين، أي أخرج لهذا الراوي مسلم وأبو داود والنسائي. أحمد بن جناب ابن المغيرة المصيصي أبو الوليد الحدثي يقال إنه بغدادي الأصل، روى عن عيسى بن يونس والحكم بن ظهير وغيرهما، وعنه مسلم وأبو داود والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبة وصاعقة وأبو زرعة وعثمان بن خرزاذ والدروردي، وكتب عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله، وآخر من روى عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال صالح جزر صدوق، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 300. قلت نقل الذهبي أن آخر من روى عنه أبو يعلى الموصلي، وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم روى عنه أبي وقال صدوق، وقال أيضا زيادة من عندي قال العسكري في تصحيفات المحدثين ثقة مشهور، وقال فيه ابن معين لا أعرفه، فماذا تقولون في هذا؟ عندنا التوثيق الوارد فيه قال فيه صالح جزر صدوق، وقال فيه الحاكم ثقة، وقال فيه العسكري أيضا ثقة مشهور، وقال ابن معين لا أعرفه، وقال أبو حاتم الرازي صدوق. نعم، أم أفنان تقول صدوق، علي صدوق لتصريح أئمة الجرح والتعديل بذلك، البدروني قال صدوق، أبو زيد قال صدوق لقول جزر وأبي حاتم، أبو زيد زاد لأن الحاكم وابن حبان من المتساهلين. ابن حبان الآن ما له كلام عندنا هنا، مجرد ذكره في الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فالظاهر أنه لم يعرفه. طيب، كلام صحيح وترجيح طيب متين.
صواب، الصواب أنه قال فيه صدوق صحيح كما ذكرتم. نرجع لكلام الحافظ، قال الحافظ في التقريب صدوق، نعم هذا هو الصواب صحيح، وكذلك توثيق العسكري كتوثيق الحاكم. وأما قول ابن معين لا أعرفه، فمن عرف حجة على من لم يعرف. طيب، ثم قال في الذي بعده ميم دال أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم الكوفي روى عن أبي الأحوص وعبد الله بن إدريس وابن المبارك وأبي معاوية وأبي بكر بن عياش وغيرهم، روى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وابن وارة، وأحسن الثناء عليه، أي ابن وارة أحسن الثناء على أحمد بن جواس، وأبو بكر الأثرم والحسن بن سفيان وغيرهم. قال مطيا، تقدم معنا وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، قال فيه الدارقطني ثقة جبل، مات لثلاث خلون من المحرم سنة 38 و200 ثقة. قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه بقي بن مخلد، وقد قال إنه لم يحدث إلا عن ثقة. وقد قال أي بقي بن مخلد قال بأنه لا يحدث إلا عن ثقة. هذه من الفوائد الموجودة في بطون الكتب، أن بقي بن مخلد صرح بأنه لا يحدث إلا عن ثقة. وكذلك عندنا أبو زرعة وأبو داود ممن قيل فيهم لا يرون إلا عن ثقة، ولكن تصريح مطيا بتوثيقه، عندنا تصريح مطيا بتوثيقه وثناء ابن وارة عليه. وابن وارة هو محمد بن مسلم بن وارة أحد الحفاظ من علماء الحديث، قرين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، قالوا فيه ثلاثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري، لم يكن في الأرض مثلهم في وقتهم، ابن وارة وأبو حاتم وأبو زرعة. طيب، ماذا تقولون في هذا؟ طيب، أم أفنان والبدروني وعلي البداني ثقة، كلهم يقولون ثقة، وأبو زيد ثقة، الصقلي ماذا عندك؟ ثقة. إذن الأمر كما ذكرتم هو ثقة، تصريح مطيا بذلك، وكذلك الثناء بن وارة عليه فيقال فيه ثقة. نرجع إلى تقريب الحافظ، قال ثقة، تمام. طيب، تمييز أحمد بن جواس الأستوائي أبو جعفر روى عن يحيى بن يحيى وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهما، وعنه أبو محمد بن الشرقي وموسى بن العباس الجويني، ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، ذكر للتمييز. بناء على ما عندنا هذا يكون مجهول الحال، نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. طيب، صحيح مجهول الحال. طيب، كتاب فوائد وقواعد في علم العلل لابن رجب، ما زلنا في الكلام على معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. أصحاب نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر تقدم معنا، ذكرنا أصحاب ابن عمر، وذكر منهم سالم ونافع، وهما نعم، أيوة أبا زيد، تراجم للمرة القادمة، تفضل، عندك شيء، عندك اقتراح، تفضل. طيب، تفضل، هاتي.
طيب نحن نمشي ريثما تكتبه. طيب قال أصحاب نافع مولى ابن عمر، تقدم معنا أصحاب ابن عمر وذكروا أن أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه. الآن يريد أن يتكلم عن أصحاب نافع. قال وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم 9 طبقات، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة. وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني، وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، وخالفهم في ذلك يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك، وابن جريج أثبت في نافع من مالك. وعن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقلها عنه المروذي وابن هانئ، والثانية قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. لنفس الإمام أحمد رحمه الله له نقلت عنه روايتان، مرة قال هذا ومرة قال هذا. نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذلك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، من قيل فيه بأنه صالح الحديث في الأصل يكتب حديثه للاعتبار، وصخر بن جويرية صالح أيضا، وقال العمري الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع مولى بن عمر، كلاهما ضعيف. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك. وروي عن يحيى بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع الكبار أحدا، أي جعلهم في نفس الدرجة. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فعبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال صالح. قلت فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقة. ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك. بناء على الخلاف الذي تقدم معنا في تقديم بعض أصحاب نافع على بعض، يكون الخلاف أو يوجد الخلاف في ترجيح الوقف مثلا والرفع عندما يختلفون هؤلاء الأصحاب. فإذا كنت تقدم مثلا تقدم أيوب على مالك، فعندما يختلف أيوب مع مالك فأيوب يروي الحديث موقوفا ومالك يرويه مرفوعا، سترجح رواية أيوب على رواية مالك، لأن عندك أيوب مقدم في نافع من مالك. أما إذا كنت تعكس فستقدم رواية مالك على رواية أيوب، فستصحح الرواية مثلا المرفوعة التي يرويها مالك، وتحكم على الرواية التي يرويها أيوب مثلا بالشذوذ أو العكس، بناء على معرفتك بأصحاب نافع وتقديمك لبعضهم على بعض. هذا هو ما ينفعنا في معرفة الأصحاب ومن يقدم منهم على الآخر. نرجع الآن خطوات قليلة إلى الخلف كي نعرف تقسيم علي بن المديني لأصحاب نافع. لفائدة ذلك عندي في
الطبعة هذه طبعة همام سعيد في الصفحة 615 صفحة 615 عند كلام عند شرح ابن رجب لشرط الترمذي في كتابه شرطه في الرجال قال رحمه الله والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلا من يهم قليلا يكون حديثه صدوق يكون حديثه حسنا ومن يهم كثيرا وهو ضعيف ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه بل قد قواه قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن المسيب وقد ذكرنا ذلك في مواضع وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبيرة صلاة العيدين أي في حديث كثير بن عبد الله المزني هو أصح حديث في هذا الباب قال وأنا أذهب إليه وأبو داود قريب من الترمذي في هذا بل هو أشد انتقادا للرجال منه انظر الآن شروط الأئمة الستة في الرجال الآن شرط الترمذي فيما بين الحافظ بن رجب رحمه الله أنه يخرج حديث الثقة الحافظ ومن خف ضبطه ومن كثر ومن يهم كثيرا ومن غلب عليه الوهم كذلك يخرج حديثه قال أما أبو داود فهو أحسن حالا من الترمذي وهو أشد انتقادا للرجال منه فلذلك تجد أحاديث أبي داود أقوى من أحاديث الترمذي بالجملة وأما النسائي قال رحمه الله وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا لمن فحش خطأه وكثر خلافا لمن لأبي داود والترمذي وهما يخرجان من هذا النوع وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء وتكل ما فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه نعم وإن كان يخرج لبعض الرواة الذين يقال فيهم صدوق مثلا أو صدوق له أوهام إلا أنه ينتقي ويعرف ما الذي وهم فيه وما الذي لم يهم فيه فيجتنب ما وهم فيه ويخرج له ما لم يهم فيه ولكن شرطه مع ذلك أقوى من شرط الثلاثة ابن ماجه عفوا الترمذي وأبي داود والنسائي شرط مسلم أقوى من شروط هؤلاء الثلاثة ومن ادعى أن النسائي له شرط أقوى من شرط مسلم فهو مخطئ كلامه غير صحيح شرط مسلم في الرجال أقوى من شرط النسائي وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك أشد من شرط مسلم وهو أنه لا يخرج إلا الثقة الضابط ولمن ندر وهمه وإن كان قد اعترض عليه في بعض قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه وإن كان هذا الاعتراض موجود ولكنه البخاري رحمه الله كان يخرج لبعض من عندهم أوهام ومن عندهم أخطاء ولكنه كان ينتقي من رواياتهم ومع ذلك شرطه في الرجال أقوى من شرط مسلم وهذا من أوجه الترجيح بين صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم قال رحمه الله ونذكر لذلك مثالا وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له هذه الأوجه التي ذكرها هنا الآن ابن رجب هي أوجه ترجيح الرواة بعضهم على بعض في شيخهم. الآن لماذا نرجح مثلا رواية مالك على رواية ابن على رواية شعيب في الزهري مثلا؟ لماذا نرجحها؟ نرجحها لأن مالك أضبط وأتقن وصحبته أطول مثلا للزهري وأعلم بحديثه وهو ضابط له من شعيب مثلا. فهذا هو وجه الترجيح بين الرواة، وإن كانت أحيانا وجهات نظر علماء العلل تختلف من راوي إلى آخر، فأحدهم يقدم مثلا مالك على شعيب، الآخر يقدم شعيب على مالك نظرا لما علموا من هذا الراوي وخصوصيته في شيخه وقوة حفظه. هذه هي الضوابط التي يستعملها العلماء في ترجيح أحد الرواة على الآخرين. قال الطبقة الأولى أي من الرواة عن الزهري: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. فالستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم يخرجون لأصحاب هذه الطبقة، والبخاري رحمه الله وكذلك مسلم يكثران من التخريج لأصحاب هذه الطبقة، خصوصا البخاري تجده يكثر من روايات الزهري من رواية هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى عنه. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى أي أدنى أنزل، كالأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ونحوهم. هذه الطبقة الثانية. انظر بماذا اختلفت عن الطبقة الأولى من حيث الحفظ والإتقان، كلهم مشتركون في ذلك، ولكن الافتراق حصل في ماذا؟ الافتراق حصل في طول الصحبة والملازمة، في الملازمة وطول الصحبة وممارسة الحديث. لا شك أن التلميذ إذا جالس شيخه سنوات طويلة وسمع كلامه ليل نهار سيكون أثبت وأتقن وأحفظ لكلام شيخه ممن يأتي ويجلس عند شيخه ويسمع منه مرة أو مرتين أو ثلاث ثم ينصرف، وهذا أمر ملموس معروف نحن نلتمسه. فتأتي تجلس عند شيخك وتسمع منه الكلام اليسير ثم تذهب، وعندما تلتقي بشخص قد جلسه 10 أو 15 سنة أو 20 سنة تسمع منه أشياء وتعلم منه أمور ما كنت تدري عنها شيئا. لماذا؟ لأن طول الصحبة يوثق ويثبت المعلومات ويعطي غزارة فيها. فإذا الملازمة وطول الصحبة ترجح مع الحفظ والإتقان ترجح رواية صاحبها على الآخرين. فهذه الطبقة الثانية نزلت عن الطبقة الأولى بالملازمة وطول الصحبة، مع أن الأوزاعي في أصله والليث بن سعد أئمة حفاظ، لكنهم لم يجالسوا الزهري كما جالسه مالك وعبيد الله بن عمر العمري وابن عيينة، أولئك حجازيون، مالك وابن عيينة حجازيون، فكانوا أقرب إلى الزهري وإلى مجالسته ممن هم ليسوا حجازيين كالأوزاعي والليث بن سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هنا في وضع النعمان بن راشد مع الأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر نظر، لأن النعمان بن راشد هذا ضعيف، هو في نفسه ضعيف، فلم يشاركهم في أصل الحفظ والإتقان أصلا، عداك عن الصحبة والممارسة التي فارق فيها الطبقة الأولى. فإذا هذا النعمان بن راشد ينبغي أن يكون في طبقة أنزل من طبقة الأوزاعي والليث. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء يخرج له مسلم عن الزهري، أي الطبقة الثانية، بل والبخاري أيضا، والبخاري يخرج لأصحاب هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثانية، يخرج للأوزاعي والليث عن الزهري. فقد خرج رحمه الله البخاري عن رواية الأوزاعي عن الزهري، وخرج رواية الليث بن سعد عن الزهري، وخرج أيضا رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري. وأما النعمان بن راشد فقد خرج له تعليقا فقط، فينبغي أن يكون النعمان هذا في طبقة أنزل، وينبغي أن يكون عندنا طبقة أنزل من هذه يخرج لأصحابها مسلم ولا يخرج لهم البخاري. إن هناك في طبقة من أصحاب الزهري يخرج لهم مسلم ولا يخرج لهم البخاري، كعبد الرحمن بن إسحاق المدني مثلا، وعمر بن الحارث المصري، وبكر بن وائل وغيرهم. هذا هؤلاء من طبقة أقل من أصحاب الطبقة الثانية الذين ذكرهم مسلم، الذين ذكرهم عفوا بن رجب، فهو التقسيم أصلا. نعم، فهذه الطبقة يخرج لهم مسلم ولا يخرج لهم البخاري. قال: الطبقة الثالثة لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه ولكن تكلم في حفظهم. الآن انظر، هؤلاء الطبقة الثالثة اشتركوا مع ماذا؟ اشتركوا مع الطبقة الأولى في ماذا؟ في الملازمة والصحبة، لكنهم افترقوا عنهم في ماذا؟ افترقوا عنهم في الحفظ، افترقوا عنهم في الحفظ. فعندنا أمران لابد أن يشترك فيهما الراوي مع أصحاب الطبقة الأولى كي يعد من أصحاب الطبقة الأولى: الأولى الحفظ، الثانية الملازمة وطول الصحبة. ها هنا الطبقة الثانية فارقت الأولى في الملازمة وطول الصحبة، الطبقة الثالثة فارقت الأولى في الحفظ. قال: ولكن تكلم في حفظهم، كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد للتقليل، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة، لكن لا يحتج بهم. انظر من ها هنا ارتقى صحيح البخاري وصحيح مسلم على الكتب الأخرى من أصحاب عن الكتب الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي. كان البخاري ومسلم أرقى، لماذا؟ لأنهم لا يخرجون لأصحاب هذه الطبقة الذين فيهم ضعف في الزهري. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم. لاحظ الآن، هؤلاء فقدوا إيش؟ فقدوا الشرطين، شرط الملازمة وطول الصحبة وشرط الحفظ. مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم، وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. لاحظ الآن، الآن ارتقى كتاب أبي داود وكتاب النسائي على ماذا؟ على كتاب الترمذي. انظر، هذه الطبقة يخرج لهم من؟ الترمذي، لكن أبا داود والنسائي لا يخرجان لأصحاب هذه الطبقة. فلذلك كان كتاب النسائي وكتاب أبي داود أقوى وأجود في رجالهما من
الترمذي وكتاب النسائي أقوى من كتاب أبي داود في الرجال كما مر معنا. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم، أولى من المتروكين والكذابين، فلم يخرج له الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم. لاحظ كان لذلك نزل سنن ابن ماجه عن هذه الكتب كلها. لاحظ الآن، قال: ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. كثير من أهل العلم كان عندهم الكتب الخمسة: البخاري، أبو داود، البخاري مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ولا يذكرون ابن ماجه. عرفنا إيش الضابط عندهم في التقديم والتأخير وتقسيم هذه الطبقات. وأصحاب الطبقة الواحدة يتفاوتون أيضا. الطبقة الأولى التي ذكرناها جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله ومعمر ويونس، أيضا هؤلاء أنفسهم يتفاوتون في الزهري كما سيأتي عندنا إن شاء الله. إذا اختلف أصحاب الزهري الثقات أصحاب هذه الطبقة ماذا نفعل؟ حديث من نقدم؟ سيأتي معنا إن شاء الله. نحن الآن في أصحاب نافع، وهم طبقات أيضا، ذكروا تقسيم هذه الطبقات كما قسمنا أصحاب الزهري، كما قسمنا أصحاب الزهري. فإذا عندنا الكتب من حيث الشروط في الرجال: البخاري أقواها، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم كتاب النسائي، ثم أبي داود، ثم كتاب الترمذي، ثم يأتي ابن ماجه. إذا البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، هكذا ترتيبها من حيث قوة الشروط في الرجال. ثم ذكر قد تقدم، ثم نرجع إلى ما كنا إلى الموضع الذي كنا فيه. قال: وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم 9 طبقات، هو التقسيم الذي ذكرناه لكم، لكن في الموضع الذي بعده مباشرة ذكر أصحاب نافع، ذكر أصحاب الترمذي ثم ذكر أصحاب نافع، فقسمهم إلى 9 طبقات على نفس طريقة تقسيم أصحاب الزهري. وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، هذه الطبقة الأولى التي جمعت بين طول بين الحفظ والإتقان ومعرفة الحديث وطول الصحبة وكثرة الملازمة، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة. وذكر أن أصحاب نافع عنده وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني. أيوب السختياني قدمه الآن يقارن ويفاضل بين ماذا؟ بين أصحاب الطبقة الأولى، يقارن ويفاضل بين أصحاب الطبقة الأولى. ذكرنا أصحاب الطبقة الأولى في نافع أيوب وعبيد الله ومالك وعمر، الآن يفاضل بينهما. فعلي بن المديني يقدم أيوب السختياني على عبيد الله ومالك وعمر. وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، كذلك ابن عيينة ووهيب يقدمان أيوب على البقية، بينما خالفهم في ذلك من؟ يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد. فهنا الآن يحيى بن معين جعل في هذه الطبقة، أدخل الليث بن سعد أيضا في هذه الطبقة، ثم إنه قدم مالك على أيوب، فهذه مخالفة لعلي بن المديني وابن عيينة ووهيب. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وابن جريج أثبت في نافع من مالك وابن جريج أثبت في نافع من مالك إلى آخر ما ذكروا. وأحمد بن حنبل نفسه له عنه روايتان. إذن المسألة الآن في التفاضل بين أصحاب الطبقة الأولى أو حتى أحيانا في نفس الطبقات التسعة التي ذكرها علي بن المديني يحصل خلاف بين أهل العلم. فبعضهم مثلا يضع الآن بعضهم مثلا يضع الليث بن سعد في طبقة متأخرة، بعضهم وضعه أظن فيما أذكر أن علي بن المديني وضعه في الطبقة السادسة، بعضهم لا يقدمه، بعضهم يقدمه. انظر يحيى بن معين جاء قال أثبت أصحاب نافع مالك وهو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، فيه إشارة إلى قوة الليث بن سعد وتقديمه في الطبقات المتقدمة. إذن فيحصل خلاف بين أهل العلم في مسألة التقديم والتأخير في الطبقات، وكذلك أيضا الخلاف حاصل في نفس الطبقة الواحدة في تقديم بعض رجالها على بعض. وكل حديث يمر بنا عند الاختلاف بين الوصل وبين الرفع والوقف أو الوصل والإرسال أو غير ذلك من صور الاختلاف عند الترجيح في الرواة، كل حديث يكون عندك فيه قرائن وعندك أدلة تستطيع أن تقدم بعض الروايات على الرواية الأخرى بسببها، بسبب هذه القرائن والأدلة التي تجعلك ترجح رواية البعض على الآخرين. وإذا لم تجد تحاول أن ترجح بين أقوال العلماء الذين اختلفوا في تقديم هؤلاء الأئمة، كرواية مالك على عبيد الله، تحاول أن تنظر من الذي كلامه أصوب، هل مالك يقدم أو عبيد الله يقدم، تنظر في تراجمهما ثم تخرج بنتيجة. نعم. ثم بقية الأصحاب على نفس هذه الوتيرة التي ذكرنا، سيذكر لنا بعد ذلك أصحاب عبيد الله بن أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر، ثم يذكر أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثم أصحاب الزهري، وهكذا يقارن بين أصحابهم حتى يبين لك من الأقوى في شيخه، حتى عند الاختلاف تعرف من تقدم ومن تؤخر. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنقرأ الأصحاب هؤلاء بشكل سريع، لأن الفكرة الآن المفروض أن تكون قد تبلورت في أذهانكم وارتسمت. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم. تفضل من عنده سؤال فليتفضل. طيب لو ما كتبنا الأسماء الذين ذكرهم، طيب يا أبا زيد ما هي الأسماء؟ أحمد بن عبد الله بن علي، أحمد بن عبد الله بن علي. طيب والآخر ابن سويد وابن منجوف وأحمد بن عبد الرحمن المخزومي. طيب وأحمد بن عبيد بن ناصح طيب هذه كم؟ نفسه من نفسه؟ أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف هو واحد هذا كله، أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف. طيب وأحمد بن عبد الرحمن المخزومي آخر، وأحمد بن عبيد بن ناصح، يعني ثلاث تراجم. طيب إذن عرفتم الأسماء، الترجمة الأولى أحمد بن عبد الله، الترجمة الأولى أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، الترجمة الثانية أحمد بن عبد الرحمن المخزومي، والترجمة الثالثة أحمد بن عبيد بن ناصح. هؤلاء للدرس القادم، وكل واحد منكم يعد هذه التراجم ويجهزها. إذا عنده زيادات عليها عنده ينظر في كلامه العلم من حيث الجرح والتعديل ويرجح، وإذا في كلمات في الجرح والتعديل غير مفهومة يبينها ويوضح معناها، وسننظر ما عندكم في الدرس القادم. نعم. طيب، الذي عنده سؤال الآن فليتفضل. طيب، قلنا أن مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولا يوجد فيه ولم يوثقه معتبر، هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر. أما مجهول الحال فهو الذي روى عنه راويان أو أكثر ولم يوثقه معتبر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل. طبعا المقصود بأنه لا يوجد فيه جرح وتعديل معتبر ويكون قد روى عنه أكثر من اثنين أو أكثر، هذا مجهول الحال. أما مجهول العين فمن روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر ولا يوجد فيه أيضا جرح. نعم. أما من حيث الشواهد والمتابعات فمجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا الذي رجحه شيخنا الوادعي رحمه الله وأنا معه فيما ذهب إليه. ما هو حال أبو العباس بن عقدة؟ أهو متهم بالكذب؟ نعم، أبو عقدة متهم بالكذب، هو هالك متروك متهم بالكذب، اتهموه بأنه كذاب مع أنه حافظ. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قول المحدثين المقرر في أصولهم وكذلك أهل الفقه أن سبب الحديث يجلي الفقه فيه وجزاكم الله خيرا؟ يعني عندما يأتيك حديث إذا عرفت سببه عرفت معناه. يعني الآن انظر، أهل البدع الآن يستدلون على جواز البدع بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. هذا الحديث يحتجون به على أن البدعة منها ما هو بدعة سيئة ومنها ما هي بدعة حسنة، ويقولون هذا من قبيل البدعة الحسنة، وهذا الكلام باطل. قلنا لهم ردوا الحديث إلى أصل معناه وانظروا على بأي صورة خرج تفهمون معناه. أصل الحديث أن قوما جاءوا مجتابين نمار أي فقراء حالتهم رثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة فقال تصدقوا، فلم يقم أحد فقال تصدقوا، فلم يقم أحد فقال تصدقوا، فقام رجل يحمل سرة تكاد يديه تعجز عنها وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. الآن عندما رجعنا إلى سبب الحديث تبين لنا المعنى المقصود منه، وأن هذه الحسنة المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي الحسنة التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها هنا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الرجل وعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعله هذا سنة، فكان فعله هذا سنة، واقتدى الناس بفعله هذا فكان له أجر على فعله هذا. فمن عمل اليوم بسنة قد أميتت وأحياها بين الناس واتبعه الناس عليها وعملوا بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. إذن فالمراد بالحسنة هي العمل المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، أما العمل الذي لا يشرع فليس هو بسنة حسنة بل هو سنة بل هو بدعة محدثة. فإذن هنا سبب الحديث بين لنا المعنى المقصود منه وهكذا، وسبب الآية عندما تأتيك آية وترجع إلى سببها تعرف ما هو المقصود منها، فسبب الحديث أو الآية يشرح ويبين لك المعنى المراد من الآية أو من الحديث، هذا المعنى. نعم. طيب، قال وإذا أخذنا بالقول أنهما متساويان فهل نقول بتصحيح الوجهين؟ نعم، هذا هو، نقول بتصحيح الوجهين، فنقول بأنه صح موقوفا وصح مرفوعا، أو صح مرسلا وصح موصولا. لذلك تجد العلماء علماء العلل أحيانا يقولون لك هذا الحديث صحيح من وجهين: نشط الراوي فرفعه، وكسل فأوقفه، لأنه صح من الوجهين، وهذا عند التساوي يذكر. نعم، طبعا مع وجود الشروط المذكورة التي ينبغي وجودها في شيخيهما كقوة الحفظ وسعة الرواية كثرة الشيوخ. نعم، هذا زي ما ذكرنا في البداية أنهما متساويان. طيب، أبو زيد يقول: هل قول الحافظ مستور يعني مجهول العين؟ لأنه وجد راو روى عنه ابن ماجه فقط وقال فيه مستور، وجزاكم الله خيرا. والله أنا لا أعلم هل يعني به أنه مجهول العين أم مجهول الحال، لا ينطبع في ذهني الآن شيء حول هذا الموضوع. طيب، تابع لموضوع ابن عقدة: روى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني قال: كان أي ابن عقدة رجل سوء يشير إلى الرفض. قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي: سئل الدارقطني عن ابن عقدة فقال: لم يكن في الدين بالقوي، وأكذب من يتهمه بالوضع، إنما بلاؤه من هذه الوجادات. تذكرة الحفاظ، يعني أنه لا يقر بأنه كان يكذب، ولكن عنده وجادات اتهم بسببها بالكذب، هذا معنى كلامه. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة: رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه، ثم قوى ابن عدي أمره وقال: لولا أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه، يعني ولا أحابي، لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة. ثم لم يسق ابن عدي له شيئا منكرا انتهى. لكن الرجل الكلام فيه، الجرح فيه مفسر وواضح، وعنده بلايا اختلف فيها هل هي بسبب أنه كان يكذب أم بسبب هذه الوجادات التي ذكرها الدارقطني، الله أعلم. المهم أن عنده بلايا، وهذه البلايا لا تجعلنا نستطيع أن لا تجعلنا نحتج بهذا الرجل، وهو متهم بالكذب. على كل حال، هذا هو الصواب فيه. طيب، قال: ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنه مجهول؟ عدم معرفة حاله، وهذا السبب الذي يجعلهم يحكمون عليه بالجهالة، لأنهم ما عرفوا حاله، فما وجدوا أحدا من العلماء الذين كانوا يطلعون على أحوال الرواة أنه تكلم فيه بجرح أو تعديل، فلذلك يبقى عندهم بالنسبة لهم مجهول، لا يعرف حاله، الله أعلم به، أهو موثق غير موثق، الله أعلم، هذا هو سبب التجهيل. طيب، وبالنسبة يا شيخ، هل الأخ خرج بنتيجة حول اعتماد الإمام الذهبي على توثيق الحافظ العجلي؟ ما زالت في صدد الدراسة، ما أكمل. نحن قلنا بأنه إذا أكمل إن شاء الله سيأتي بالبحث الذي أو بالنتيجة التي توصل إليها في بحثه. طيب، أحسن الله إليكم وصلى الله أن يحسن إلينا وإليكم. هل يتقوى الحديث الضعيف بجريان عمل السلف عليه وجزاكم الله خيرا؟ أنا لا أدين الله بهذا، لا أعتقد بأن الحديث يتقوى بجريان العمل السلف عليه. عمل السلف ممكن أن يجري على استنباط أو استدلال أو إجماع أو أي شيء آخر، لا يجب أن يكون هذا الحديث نفسه هو صحيح كي نقول والله جرى العمل عليه من قبل السلف فمعنى ذلك أنه صحيح. لا، إذا وجد إجماع من السلف فالحجة بالإجماع، ما وجد إجماع من السلف إذن فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الكلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقوى إلا بحديث مثله، بحديث مثله، وليس بآية عامة أو بجرائن عمل السلف عليه أو بإجماع أو غير ذلك، هذا كله لا يقوي الحديث. نعم، فقد وقفت على بعض التراجم التي اختلف نظر الإمامين في الاعتماد على قوله أم لا، وبعضها اتفاقهما على الاعتماد عليه. هذا حول ماذا دخلت المواضيع في بعضها يعني. نعم، طيب، قد وقفت على بعض التراجم التي اختلف نظر الإمامين في الاعتماد على قول أم لا، وبعضها اتفاق على الاعتماد عليه. طيب، إن شاء الله سنرى هل هنا عندما اعتمدوا على مثل هذا هل عندهم قرائن أخرى اعتمدوا عليها، أم هذا فقط هو الذي كان موجودا؟ تحتاج أن تبحث وتنظر، ربما يكونون قد وقفوا على توثيق لم نقف نحن عليه، توثيق آخر خارجي، يحتاج أن ينظر. طيب، على كل المسألة محل نظر. طيب إذا كان في سند الحديث راو صدوق وباقي رواته كلهم ثقات، فبماذا يحكم على درجته وجزاكم الله خيرا وإياكم؟ إذا كان في سند الحديث راو صدوق وباقي رواته كلهم ثقات يقال فيه حسن، انتهى عندنا. الأدنى يقضي على الأعلى، النظر في الأدنى ليس في الأعلى، الأعلى الذي هو أقوى هذا أقوى انتهى أمره، لكن ننظر إلى إذا يوجد من هو أدنى منه فالنظر إليه. إذا وجد في الإسناد راوي كذاب ماذا تحكم عليه؟ تحكم على الإسناد بأنه إسناد هالك. إذا كان فيه راوي واحد متروك والباقي أئمة حفاظ تحكم في عليه الحديث بأنه ضعيف جدا. إذا كان في الإسناد راوي واحد فقط ضعيف تحكم على الإسناد بأنه ضعيف. إذا كان في الإسناد راوي واحد فقط صدوق والباقي كلهم أئمة تحكم عليه بأنه حسن. إذا كان كلهم ثقات تحكم عليه بأنه صحيح. هذا هو العبرة والنظر للأدنى وليس للأعلى. ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنه مجهول؟ نعم ذكرنا الإجابة على هذا السؤال، قلنا لأنهم لم يعرفوه، ما عرفوا حاله ولا وجدوا فيه كلاما للعلماء المتقدمين الذين كانوا يطلعون على أحوال الرواة، ما وجدوا فيه كلام لا بجرح ولا بتعديل، لذلك يقولون فيه مجهول. ما فيه إلا توثيق العجلي، وقد بحثت في عدة مراجع منها الثقات العجلي والميزان والكاشف والتهذيب والمغني وتهذيب الكمال. طيب هذا موضع واحتجوا به وقالوا فيه ثقة، في ماذا لم تفهم جواب الجواب حول ما أي سؤال؟ الأسئلة كثرة حول ما هي الأسباب التي تجعل العلماء. طيب قلنا أن الراوي إذا وجدت فيه عالما من علماء الجرح والتعديل قال فيه ثقة عرفنا بأنه ثقة انتهى. إذا وجدت كلاما لأحد العلماء قال فيه بأنه ضعيف انتهى، عرفنا حاله بأنه ضعيف. طب إذا لم نجد هذا ولا ذاك ماذا سيكون حاله؟ لا وجدنا أحدا قال فيه ثقة ولا وجدنا أحدا قال فيه ضعيف، فماذا سنقول نحن في مثل هذه الحالة؟ مجهول لا نعرفه، هذا معنى كلمة مجهول أي أننا لا نعرف حاله، إذ لا يوجد فيه لا جرح ولا تعديل، هذا معنى كلمة المجهول عندهم. طيب تارة اتفقوا في الاعتماد والتوثيق واعتمدوا على توثيق العجلي، طيب وتارة أخرى لم يعتمدوا، إذن ما عندهم قاعدة مضطردة في هذا. في عندهم أشياء تجعلهم أحيانا يعتمدون وأشياء أحيانا تجعلهم لا يعتمدون، يحتاج أن نعرف ما هي هذه الأشياء. طيب ما هي الأسباب؟ طيب وتارة اختلفوا، بارك الله فيكم ونفع بكم ونسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وأن ينفع بنا جميعا. أم الأسود الخزاعية، وقال قال الحافظ ابن حجر في التهذيب الإسلامية مولاة أبي برزة، وأما في التقريب وأما في الكاشف غير ثقة مولاة أبي برزة، قال النسائي غير ثقة، فائدة من التنكيش. طيب وقال الذهبي في الميزان أم الأسود مولاة أبي زرعة، قال النسائي في آخر أم الأسود، وأما في الكاشف الضعفاء غير ثقة، وقال النسائي في آخر غير ثقة والضعفاء مولاة أبي زرعة، قال النسائي غير ثقة. الكلام داخل بعضه في بعض فما فهمت ما هو من كلام الذهبي. قال النسائي في آخر. طيب على كل حال ما هي. وقال غير ثقة. طيب فائدة من التنكيل هكذا. وقد أكثر الأستاذ من رد توثيق ابن حبان والتحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جلسهم وخبرهم، الثالث أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث إلى آخره. نعم كلام المعلم معروف في كلامه عن ابن حبان، وهو كلام ناتج عن خبرة ومعرفة جيدة جزاه الله خيرا. نعم قال الحافظ ابن حجر قلت قال العجلي كوفية ثقة تهذيب أم الأسود، وأما في التقريب الخزاعية ويقال الأسلمية ثقة. م?
وقال الإمام الذهبي في الميزان أم الأسود مولاة أبي زرعة قال النسائي في آخر الضعفاء غير ثقة. انتهى. إذا قال فيها النسائي إذا كانت هي نفسها التي تكلم عنها الحافظ بن حجر فإذا ليست بثقة غير ثقة خلاص هذا انتهى أمرها فيها جرح واضح من كلام النسائي رحمه الله وهو مقدم على كلام العجلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسود مولاة أبي برزة قال النسائي غير ثقة. على كل تحتاج أن تتأكد هل هي أم الأسود التي قال فيها العجلي هي ثقة هي نفس أم الأسود التي قال فيها النسائي بأنها غير ثقة؟ تحتاج أن تتأكد من هذا. نعم. طيب هل وقف الحافظ بن حجر على كلام النسائي؟ لم ينقله إذن ليغلب على الظن لأنه لم يقف عليه. يكون اعتمد على توثيق العجلي فقط. على كل المسألة محل نظر تحتاج إلى بحث طويل ونظر في القرائن وهل اعتمدوا ذلك أم لم يعتمدوا. على كل حال بما أننا نحن عرفنا بأن العجلي يوثق المجاهيل أحيانا وهذا واضح جدا في عمله فمثل هذا لا يقبل وتفرد العجلي بتوثيقه لا يقبل. هذا الذي عندي أنا الآن. هو وقف الحافظ بن حجر على الميزان واختصره وتمم عليه أيضا في كتابه لسان الميزان لكن هل استحضر هذا الشيء عندما ذكر هذا الكلام في أم الأسود أم لم يستحضره والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا. ندرك صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.